إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا مرة أخرى في هذه الأيام الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، نحن الآن بفضل الله جل وعلا في العشر الأواخر من رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، كما تقول السيدة عائشة رضوان الله عليها، والحديث في صحيح مسلم. وتقول أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. فنريد أيها الأفاضل أن نعاهد الله سبحانه وتعالى وأن نسأل الله عز وجل أن يعيننا في هذه الأيام والساعات المتبقية من هذا الشهر الكريم الفضيل على العبادة. وأود أن ألفت الأنظار إلى أمر مهم، فأنتم تعلمون أن هذه هي ليلة الثالث والعشرين، هذه هي ليلة الثالث والعشرين بالنسبة لنا في مصر، وهي ليلة الثاني والعشرين بالنسبة إلى بلاد مسلمة أخرى. ولذا فليلة القدر هي ليلة واحدة يرزقها الله عز وجل من يشاء من عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فأنا أنصح نفسي وإخواني بالاجتهاد في العشر كلها، بالاجتهاد في العشر كلها، حتما سترزق هذه الليلة. إما أن تكون هذه الليلة لنا في هذه البلاد، وإما أن تكون هذه الليلة لإخوة لنا مسلمين في مواطن أخرى. فأنا أنصح نفسي وإخواني بالاجتهاد في العشر الأواخر كلها ليرزقنا الله سبحانه وتعالى في أي ليلة قدر فيها ليلة القدر، نرزق فيها بفضل الله تبارك وتعالى هذه الليلة الكريمة المباركة. وأود أن أنصح نفسي إخواني ببعض النقاط العملية التي تعيننا إن شاء الله تعالى على الاجتهاد في الطاعة في هذه الأيام والليالي المقبلة. البند الأول أو السبيل الأول: طلب الاستعانة من الله عز وجل. اعلم بأنك لن تعان لا على الصيام ولا على القيام ولا على الاعتكاف ولا على القرآن ولا على الأذكار ولا على الاستغفار إلا إذا أعانك العزيز الغفار، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالموفق أيها الأفاضل من وفقه الله، اللهم وفقنا لما يرضيك، والمخذول من خذله الله عز وجل. إذ أول بند وأول سبيل لتجتهد به على طاعة الملك الجليل أن تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يعينك، أن يعينك على عبادته، أن يعينك على ذكره، أن يعينك على شكره. والله يا إخوة، ربما أكون قد ذكرت لكم هذا، لا أذكر العام أو العام الماضي، طلب مني أحد طلابي في المنصورة في درس الأربعاء وقال لي: أنا محمل برسالة، لكن سمحني يا شيخنا أن أنقلها لك بألفاظها فقد كلفت بذلك. قلت: تفضل يا أخي. قال: أمي أم هذا الشاب قالت لي: اذهب إلى شيخك وقل له يا محمد يا حسان أمي بتقول لك تيجي تزورها اللالات. فنظرت إليه قلت له: أعد الرسالة. قال: يا شيخ. قلت له: أعدها بحروفها. فأعادها. قلت: يلا تعال اركب. وركب معي سيارتي وانطلقت أنا وهذا الفتى المبارك إلى قرية من قرى مركز طلخة، ودخلت بيتا متواضعا جدا، فرأيت أما قد تجاوزت 70 من عمرها، وجدت هيكلا عظميا فقط، لكنني سمعت لسانا لا يخطر عن الذكر. ظننت أنني ذاهب لأذكرها فذكرتني، وظننت أنني ذاهب لأثبتها فثبتتني، وظننت أنني ذاهب لدعوتها فدعتني، ووالله ظننت أنني ذاهب لأعلمها فعلمتني. قلت لها: سلامات، أسأل الله لك العافية، أنت بتعاني من إيه؟ ما شاء الله إخواننا الأطباء كثرة، ولو طلبت من أي أخ منهم مهما كان تخصصه سيأتي معي إليك، فأنت تعبانة من إيه؟ فابتسمت، وقد تجاوزت 70 أو 75 والله أعلم. قالت: والله يا ابني أنا عرف مرضي، عرف دائي وعرف دوائي. قلت: والله تقوليلي، اسمع المرأة قالت إيه. قالت: أصل سيدنا النبي ما جالش بقاله 3 ليالي، أصل سيدنا النبي هكذا كلمتها، ما جالش بقاله 3 ليالي. النبي ما جالكش بقاله قد إيه؟ عشان تعرف إن المسألة مش مسألة فزلكة ولا منظرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. نعم، وأنا أقول: من الناس من يذهب لزيارة النبي، ومن الناس من يأتي النبي لزيارته، يأتيه في الرؤية ويكلمه ويحدثه ويراه هذا الرجل أو هذه المرأة. 3 ليالي، والله العظيم يا إخوة شعرت بخجل شديد جدا. 3 ليالي، مش 3 شهور ولا 3 سنين ولا 30 سنة ولا 300 سنة. الشاهد من هذه القصة، قلت لها: أوصيني، وصيني يا أمي، انصحيني. سبحان الله، وجدت المرأة تنصحني نصيحة عجيبة جدا. قالت: نصيحتي لك هي نصيحة النبي لمعاذ بن جبل. قلت: ماذا تقصدين؟ قالت: لا تغفل أن تقول بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله، خلي بالك شايف القلب معلق بإيه؟ معلق بطالب العون، بطلب العون من الله لعمل الدنيا ولا الآخرة؟ لعمل آخرة يا شباب. يعني الواحد ممكن يوم ليلة يتضرع إلى الله عشان يتزوج، جميل جميل، أنا لا أنكر عليك كذلك، يوم ليلة عشان يتضرع إلى الله عشان البنت معيون زرقاء هو ميت في دبابيبها، فليفتش كل واحد منا الليلة عن قلبه، قلبك بيبيت فين؟ وأول ما بتصحى من النوم بيطير على فين؟ قال ابن القيم لله بره: إذا آويت إلى فراشك فانظر أين يبيت قلبك، وإن استيقظت من نومك فانظر إلى أين يطير قلبك. انتوا معايا يا شباب؟ طب صل على الحبيب. أول ما تنام لازم حتما قلبك هيبيت في مكان، لازم، يا إما يبيت معاك في البدن مش معلق بأي شيء، يا إما يبات وهو معلق بالآخرة، معلق بفضل الله ورحمته، معلق بحسن الظن بالله، معلق بالمال، يبيت في القرش مع القرشين اللي في البنك، يبيت مع الزوجة، يبيت مع الأولاد، يبيت مع المنصب، يبيت مع رئيس العمل، يبيت مع الموظفين، لازم يبيت في مكان.
فانت دور على قلبك اما تيجي تنام قلبك حيبيت فين، واول ما تصحى من النوم قلبك حيصير على فين، حيصير على المية عشان تتوضى وتقف بين يدي الله ساعتين قبل الفجر ولا ساعة، ولا حيصير برضه على القرشين ولا على المنصب ولا على الوظيفة ولا على الكرسي ولا حيصير على فين. فشوف القلوب، لان خلي بالك ابن القيم يقول رحمه الله: الاعمال تتفاضل عند الله تبارك وتعالى بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الاعمال وصورها. ما خدتش بالك من الكلمتين دول؟ الاعمال تتفاضل عند الله بايه؟ بتفاضل ما في القلوب، بتفاوت ما في القلوب لا بكثرة الاعمال وصورها. هو الصديق رضوان الله عليه كان بيصلي اكثر من بيصلي عمر؟ كان بيصوم اكثر من ما بيصوم عمر؟ لا والله، والله ما سبق ابو بكر اصحاب النبي بكثير عمل، والعبارة بالعمر رضوان الله عليه، ولكن سبق بشيء وقر في قلبه: الايمان، اليقين، الحب لله، البغض في الله، الاستعانة بالله. القلب قلب مهم جدا، فاول خطوة على الطريق عشان ربنا يعينك على الطاعة على عمل الاخرة ان تطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار وتقول يا رب انا ضعيف، ضعيف يا رب، اعترف لك بضعفي، اعترف لك بعجزي، اعترف لك بفقري، اللهم انني عاجز الا ان قويتني، اللهم انني مذنب الا ان تبت علي لاتوب اليك، بك استجير ومن يجير سواك، فاجر ضعيفا يحتمي بحماك، اني ضعيف استعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، اذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر الاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه او ذاك، لو ان قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، يا منبت الازهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك، رباه قلب تائب ناجاك، اترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس او فليسخطوا، انا لم اعد اسعى لغير رضاك. قم كده والجأ اليه، الجأ اليه، والله الذي لا اله غيره ما رد الله وما خيب من لجأ اليه قط. مش رب العزة يقول: واذا سألك عبادي عني فاني، يا الله قريب، عاوزك تعيش مع القرآن، ما تقرأش وخلاص، ويبقى همك انك تجيب اخر الصورة، وهمك انك تجيب اخر المصحف تدبر. جميل انك تقرأ، جميل، لكن عيش مع القرآن، عيش مع القرآن. واذا سألك عبادي عني فاني قريب، قريب، اجيب دعوة الداعي اذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ورب العزة لا يرد احدا ابدا ابدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، حديث في الصحيحين، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. انت مستعجل على ايه؟ يعني ايه يعجل؟ ما لم يعجل يعني ايه يعجل يا رسول الله؟ وما الاستعجال في لفظ مسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: يقول العبد قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. اظن هذا واقع كثير منا، يقول ما انا بقالي سنين بدعو مفيش حاجه، ما شفتش حاجه، فيستحسر يصاب بالحسره او بالانقطاع، ويقطع الدعاء ويحبس الرجاء في رب الارض والسماء. لا، خليك متعلق دائما بالله. ان الله تعالى، حديث مسند احمد وغيره بسند صحيح، ان الله تعالى حيي، الله الله الله، حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين أو صفرا خائبتين، واللغتان صحيحتان. الله يستحيي منك إذا رفعت إليه أكف الضراعة أن يردك بلا حاجة، إما أن يعطيك حاجتك، وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها، وإما أن يدخر لك الأجر في الآخرة. كسبان في الثلاث حالات ولا خسران؟ يا إما يجيب دعوتك، يا إما يصرف عنك من السوء مثلها، يا إما يدخر لك الأجر في الآخرة. وأنا أتصور أن الثالثة أغلى، أغلى وأعظم عطاء هي الثالثة، أن يدخر لك الأجر في الآخرة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأول خطوة يا إخوة أن نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فكما تتضرع إليه أن يعينك على أمور الدنيا، لا تنسى أن تتضرع إليه أن يعينك على أمور الآخرة. ثانيا، من أعظم الأسباب التي تيسر لك الطاعة والعبادة الاعتدال في الطاعة والاعتدال في العبادة، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا خليك وسط. يعني ايه؟ يعني مثلا ما تجيش تقول والله بعد المحاضرة اللي قالها محمد حسان دي انا منش نايم الليلة دي الا مقرأ 20 جزء مثلا، او لن اكلم احد اخواني حتى ولو كان معي في المعتكف بكلم، حتى لو القى السلام لن التفت الى احد، وانما ساظل مع القرآن او مع الاذكار او مع الاستغفار، واعاهد الله ان اكون كذلك في العشر الاواخر من رمضان. هذا افراط، هذا افراط. او تأتي المعتكف مثلا، او تأتي لصلاة التراويح فتقف مرة في الشارع تلف على الاخوة اللي بيبيعوا الكتب او بيبيعوا الاشرطة، يعني اتيت من مشوار بعيد عشان تقضي الوقت اللي بيصلي الشيخ فيه التراويح واخوانك بيصلي، او بيلف برة، او بيضيع وقت لحد ما الشيخ يخلص لانه جاي يسمع الدرس فقط. ليه؟ ده تفريط، هذا تفريط. لماذا حرمت نفسك من هذا الفضل العظيم؟ من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي همة بقى دنيئة جدا، ان ممكن واحد يكون جاي على اساس يرى فتاة ليخطبها، او ما هو اسوأ من ذلك، هذه همم ونيات كثيرة مختلفة. لهذه النيات تتفاضل الأعمال كما ذكرت. تخليك وسط، كن وسطا، لا إفراط ولا تفريط. وشوف سيدنا النبي يقول ليه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يعني إلا غلبه الدين، مش هتقدر عليه، الدين شديد وقوي، والنفس جموع ولها رغبات ولها شهوات ولها طموحات، والدين أبدا لا يصطدم مع رغبات النفس التي جبلها الله عليها، رغبات النفس الفطرية الجبلية، كالطعام كالشراب كحب الدعابة كآتيان النساء في الحلال الطيب كالاسترخاء أحيانا كالراحة المطلوبة لتدفعك بعد ذلك إلى العمل. يعني هذه أمور أنت جبلت عليها فطرت عليها، فإذا صادمت النفس فيما جبلت عليه لن تستطيع المواصلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. تعرف المنبت يعني إيه؟ رجل راكب الدبة حمارا أو ناقة وماسك عصاية ونازل على ظهر الدبة، ألهب ظهرها حتى أعياها فتوقفت عن المسير، ما قدرتش تمشي، خلاص هو ماشي الصحراء والدبة تعطلت وقفت به، لا أبقى الدبة، يعني لا أبقى الظهر الذي يركبه، ولا ذهب إلى المكان الذي نوى أن يذهب إليه. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني لا وصل إلى حيث يريد أن يصل ولا أبقى دابته التي يركبها. هذا هو التنطع، التنطع يعني التشدد في غير موضع التشدد، التنطع هو التشدد في غير موضع التشدد. النبي يقول كما في صحيح مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. يعني يتشدد الإنسان في موطن لا يحتاج إطلاقا إلى التشدد أبدا، ولا يحتاج إلى هذا الغلظة ولا إلى هذا القصب، بل يحتاج إلى حكمة ورحمة. فالاعتدال يا إخوة من أعظم الأسباب التي تعان بها بفضل الله جل وعلا على الاستقامة على طاعة الله وعلى عبادة الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما المسجد فوجد حبلا مربوطا في المسجد بين ساريتين من سوار المسجد. تصور، عاوزك تتصور المشهد ده، لقى حبل مربوط في المسجد بين عمودين. قال الله، ما هذا الحبل؟ قالوا: حبل لزينب. يا الله، رضوان الله عليها، حبل لزينب أم المؤمنين. ليه؟ قالوا: يا رسول الله، تتعلق به إذا فترت في صلاتها. يا الله، زينب تفضل واقفة طول الليل وطيل القيام، فلما تتعب تتعلق بالحبل عشان تجبر نفسها على القيام بين يدي الله. فلنتعلم يا شباب، تجبر نفسها على القيام، تتعلق في الحبل لما تتعب وتقعد تقرأ القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام المربي والمعلم وصاحب الخلق قال: حلوه، حلوا الحبل ده، حلوه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فليصلي أحدكم نشاطه، فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، فإذا فتر فليرقد، ريح شوي، ما تكرهش النفس على الطاعة وهي مكرهة، أنت مكره. ليه؟ لأنه ربما يغلبك النوم فتقوم تريد أن تدعو لنفسك فتدعو على نفسك، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. كما بشأنهم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله عز وجل، ولكني أصوم وأفطر. شايف المنهج؟ شايف الوسطية؟ ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، أنام أو أصلي وأنام شوي، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن أيها الأفاضل، الاعتدال في التعبد من أعظم الأسباب التي تعينك على الاستقامة والاستمرارية في الطاعة والعبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين هذا المنهج الوسط في دعائه الجميل الذي ندعو به كل ليلة، والدعاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. شايف الجمع؟ دين، دنيا، آخر. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. الأمر الثالث: التدرج في العبادة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصعد ليل عشان يقيم الليل يبدأ بركعتين خفيفتين. يا سلام، يبدأ بركعتين خفيفتين، يهيئ القلب ويهيئ البدن ويلين المفاصل والجوارح لعبادة الله جل وعلا. هذه أيضا من السنن، السنن التي فطر الله عليها الخلق والعباد. تدرج. أنا كنت في خطر طبعا الأيام الماضية، جاءني شاب من أبنائنا الصغار وقال: يا شيخ، أنا دخلت حديث عهد بالتوبة وحديث عهد بالالتزام، وعاهدت الله تبارك وتعالى على أن أحفظ القرآن في أكثر وقت وأقل مدة معينة. قال: فعكفت فحافظت البقرة وحفظت سورة آل عمران في أسبوع واحد فقط. سورة البقرة وسورة آل عمران، جميل، همة طيبة، البقرة وآل عمران في أسبوع. قال: وبعد ذلك مضى علي أكثر من شهرين لم أحفظ آية. دخل
بقوة وبشدة وبانفعال وألزم نفسه وبعد ذلك فتر خلاص. كثير من إخواننا أصيب بهذا الفتور، يعني كان في بداية الالتزام حاصل على الصلوات وعلى القرآن وعلى الأذكار وعلى الاستغفار وقيام الليل ودروس العلم وإثنين المصحف معاه في السيارة في الوظيفة وفي البيت منشغل بالذكر بالطاعة، وبعدين فترة يفتر ويضيع ويترك. ليه؟ لأنه ألزم نفسه في أول الأمر مخالفا لسنة التدرج بما لا تستطيع النفس أن تواصله أو أن تواظب عليه. هذا أمر في غاية الأهمية يا شباب، التدرج في الطاعة، ابدأ بركتين خفيفتين وبعد ذلك هكذا هكذا حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليك بما شاء بما قدر لك من الخير. كذلك الصيام، كذلك الصيام. يعني شوف عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبيه شق على نفسه النبي عصم إلى أن أوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول خير الصيام صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ومع ذلك عبد الله بن عمرو مصر أنه يستطيع ويقدر على أكثر من ذلك، قال له لا خير الصيام صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فيجب على الإنسان أن يفهم النفس البشرية وما جبلت عليه وما فطرت عليه. فالنفس جموح. سيدة عائشة رضوان الله عليها الفقيهة تقول كما في صحيح البخاري، خلي بالك من الأثر الجميل ده، تقول أول ما نزل من القرآن سور فيها ذكر الجنة والنار. أول شيء من القرآن نزل سور فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب يعني آب وعاد ورجع، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. سور الأول ترقق القلوب، تذكر بالجنة ترغيب، وتخوف من النار ترهيب، هذا منهج القرآن ترغيب وترهيب. وأول ما أنزل الله الترغيب والترهيب سور فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس أي عاد الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، حلال حرام حلال حرام، افعل لا تفعل، خلاص القلوب هيئت وذاقت طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. فلما نزل الحلال والحرام قالوا جميعا إيه؟ سمعنا وأطعنا. سيدة عائشة تقول ولو نزل أولا لا تزنوا ولا تشربوا الخمرة لقالوا لا ندع الخمر ولا الزنا أبدا. لو أول الأوامر اللي نزلت إياكم الزنا اتركوا الخمر، هيقول لا ما نقدرش، فالخمر كانت كالماء تقدم على الماء. لكن رب العزة رب هذه القلوب ابتداء على الإيمان، وذاقت هذه القلوب حلاوة الإيمان وأحبت هذه القلوب ربها عز وجل. فلما أحب القلب ربه وذاق القلب حلاوة الإيمان أصبح القلب مهيئا للسماع عن الله، لامتثال الأمر واجتناب النهي. ولذلك أنا أنصح شبابنا إذا أردت أن تدعو رجلا بعيدا عن الالتزام، أو إذا أردت أخت من أخواتنا الفضليات أن تدعو أختا بعيدة عن الالتزام، أن تبدأ ابتداء بقضية الإيمان. خليه يحب ربنا، خليه يذوق حلاوة القرب من الله. لو عرف الله أحبه ولو أحبه لم تسل أمره واجتنب نهيه. لكن رجل لم يعرف الله، لم يتذوق قلبه حلاوة الإيمان، لم يتعرف قلبه على الله جل وعلا، كيف تقول له هذا حلال وهذا حرام ويمتثل؟ من يمتثل؟ وخلي بالك عاوز تفرق بين التدرج في الدعوة والتدرج أو قضية التدرج في تنزل الأحكام. الآن مفيش تدرج بالنسبة للأحكام، مفيش تدرج بالنسبة للأحكام. يعني إيه؟ يعني مثلا واحد ما بيصليش ما ينفعش كل من التدرج ان انا اقول له صلي وكفاية عليك او تصلي الظهر بس السنة الاولانية، لا ده مش تدرج، ما ينفعش. خلي بالكم من دي، يعني خلاص اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، يبقى الدين ربنا اكمله وأسمى. ما فيش بقى فيه تدرج في الجزئية دي، إنما التدرج في الدعوة. يعني إيه؟ يعني دخلت رأيت رجلا يشرب الخمر على مائدته زجاجة الخمر وفي يده سيجارة يدخن. فمن فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن فقه التدرج أن تدعوه لترك الخمر ابتداء ولا لترك التدخين؟ ها؟ الخمر لترك الخمر، لأن الخمر تحريمها ثابت بنص القرآن، أمر محرم بنص القرآن. تبدأ به هو ده التدرج، بخلاف ما كان يظن بعض يقولنا لنا ابدأه أبدأ معاك بين حرم التدخين. لا لا، فالتدرج أيها الأفاضل أيضا من السبل التي تعين النفس على الاستمرارية في الطاعة، استمرارية في العبادة، استمرارية في القرب من الله سبحانه وتعالى. يأتي رجل أخ يتزوج امرأة متبرجة عارية، وهو كان كذلك، يعني كانوا في الهوى سوا، بعدين شرح الله صدره للالتزام، أعفى اللحية، سمع محاضرة فضل الله عز وجل في السنة، رجع أعفى اللحية ورجع يصلي قيام الليل، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، داخل بقوة. ففي أول ليلة يرجع بقى بالحماس ده يقول لها شوفي لو ما لبستش النقاب وقمت تصلي معايا نص الليل في الإطالة. إيه يا عم الكلام ده؟ لا ما ينفعش، ده مش تدرج، ده خلاف للتدرج. أنت ربنا شرح صبرك والهدى بيد الله، لا دع عليك هداية الدلالة، لكن هداية التوفيق دعها لله، اصبر شوية. يبقى الهداية نوعان، هداية دلالة وهداية التوفيق. هداية الدلالة يعني تدلها بقى على الحق وعلى النور اللي ربنا قذفه في قلبك وعلى الخير اللي انت كنت محروم منه، وهداية الدلالة. انما هداية التوفيق لا، مش بإيدك دي، فاتركها لله سبحانه وتصبر، ما تتعجلش، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت هداية التوفيق بيده لهدى عمه أبا طالب، ما قدرش. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء بهداية التوفيق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بهداية الدلالة، يدل الخلق على الحق. إنما هداية التوفيق ليست بيده عليه الصلاة والسلام، يدخل على أبي طالب وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. فالنبي يجلس كده إلى جوار عمه ويقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فأبو جهل يلتفت إلى أبي طالب ويقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هتترك دين أبائك وأجدادك؟ فيرد أبو طالب ويقول بل على دين عبد المطلب، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام من عندي ويقول لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. كيف الرحمة؟ ما تصلي على الرحمة المهداة. لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني هفضل استغفر لك حتى ينهني ربي عن ذلك. لسه النبي يقول هذا وإذ القرآن يتنزل. يا الله، ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان للنبي أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار. إذن هداية التوفيق بيد العزيز الغفار، ما عليك إلا أن تدعو بالحكمة والكلمة الرقيقة الرقراقة، وأن تصبر إلى أن يشرح الله صدر امرأتك أو صدر من تدعوه لدين الله تبارك وتعالى. عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، عبد الملك ده كان شاب صغير لم يتجاوز 20 من عمر، سبحان الله. وأول ما عمر بن عبد العزيز بويع على الخلافة، جزاك الله خير، ممكن تبعثها مع الإخوة، ربنا يكرمك، صليت على الحبيب. عمر بن عبد العزيز لما بويع للخلافة في المسجد، أنتم معايا ولا مع الشاي؟ ما عدت تستجيب لي شيء، الله يبارك. أنا أكتفي بالأثناء التراويح، أصل الإخوة بنشغل، وإيه اللي في الطبق ده؟ ما شاء الله، تفاح، حد عاوز تفاح؟ ها؟ طيب، ربنا يتقبل منا ومن صالح الأعمال.
فعبد الملك ده شاب ما بلغش 20 سنة. خلي بالك الشباب بقى حماس حماس زايد. أسأل الله أن يرزق شبابنا الإخلاص. يعني دي طبيعة في مرحلة الشباب يعني جبلة أيضا، فعاوز يعني تطبيق وتهدئة من العلماء الربانيين. يعني أنا لما بسمع شرايط من 20 سنة أيام ما كنت في السويس أنا ما بصدقش، والله لا أصدق، والله لا أصدق. قول إيه ده؟ إيه الهبل اللي الواحد كان فيه ده؟ ده نار خلقت نارية يعني كلام يولع، سبحان الله. وقول يا إخوانا سجلوا على الأسرة القديمة دي أي حاجة، سجلوا على أي حاجة. اللهم ارزقنا الإخلاص واغفر لنا ما قد سلف. حماس واحد يعني ناقص ينزل من على المنبر بعصا علوا قدامه، تبعهم جايين لك هم، هم جايين لك هم، سبحان الله. لكن نسأل الله أن يعلمنا. فالشباب يعني دي جبلة. ولذلك أنا بقول يا سلام، الشمس يا إخوة الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله. هذه مرحلة الشباب، الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله. واللي يتجاوز 40 يبقى خلاص عدى بقى، يبدا يعقل بقى. اللهم ارزقنا العقل والحكمه والبصيره، يبدا يعقل ويهدى بقى. ولذلك رب العزه ذكر هذا السن لحكم بالغه، حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. الايات. فالشباب بطبيعته خواص حماس زايد، عاوز تضبيط بالادله وبحكمه الشيوخ. لأننا بقول إن كان الشباب هم سواعد الأمة الفتية التي تبني وتعمر، فإن الشيوخ هم عقول الأمة التي تعلم وتخطط وتفكر. ومحال أن يأتي عقل دون أن يقوى بساعدين أو أن يمشي على قدمين. وهذا هو التكامل الذي لابد منه، والمزج الذي لابد منه بين قوة وحماس شبابنا وحكمة وتربية شيوخنا. نسأل الله أن يبارك في شيوخنا وشبابنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وكذلك أن يبارك في نسائنا وأولادنا، إنه على كل شيء قدير. فعبد الملك بن مروان ابن عمر بن عبد العزيز شاب صغير، سيدنا عمر تولى الخلافة ووليه غصب عن عينه، ما كانش عاوز أبدا. أنه كان بدأ بقى بعد مرحلة الإمارة يتذوق حلاوة الخوف من الله والقرب من الله. فالمهم ولي، وقصة يعني أسأل الله عز وجل أن يعيننا بعد ذلك للوقوف حتى ليلة مع عمر بن عبد العزيز. المهم نزل من على المنبر في المسجد وروح البيت يبكي. بقى خليفة، شو بقى يعني تبقى الفرح بقى والسعادة بقيت خليفة؟ لا، ده عمال يبكي لأنه عارف بأنها أمانة. وفاطمة بنت عبد الملك بنت الملوك وسلالة الملوك، كل ما تدخل إليه تلاقي عمال خاطب على الحياة يبكي. فمن العناء والإرهاق والتعب دخل بعد صلاة العصر أو بعد الظهر، فغفت عيناه ونام. فدخل عليه ولد عبد الملك صحيح فرح نام. يا أبتي كيف تنام قبل أن ترد المظالم إلى أهلها؟ الله الله، نعم العون نعم العون. كيف تنام قبل أن ترد المظالم إلى أهلها؟ شوف بقى اللفظ الثاني اللي جاي دي، يا أبتي قم فوالله ما أبالي إن غلت القدور. القدور جمع قدر، القدر الحلة الكبيرة الإناء الكبير. فوالله لا أبالي إن غلت القدور بي وبك في الله. شايفين العبارة؟ يعني لو اتحطيت أنا وأنت في مية تغلي واشتوينا على النار، أنا لا أبالي أن أشوى بالنار، لا أنا ولا أنت معي، ما دام ذلك في سبيل الله. شايف العبارة العالية؟ والله ما أبالي إن غلت القدور بي وبك في الله. فرد عليه عمر بن عبد العزيز بقى بحكمة الشيوخ وبعلم الشيوخ فهم الشيوخ، يقول له إيه؟ لا تعجل يا بني، لا تعجل يا بني، اسمع، فإن الله ذم الخمر في القرآن 2 وحرمها في 3. فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة. وإني شوف عمر بولي وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدع الناس الحق جملة واحدة. استوعبت الدرس ده يا شباب؟ شايف كلام الشيوخ؟ شايف كلام عمر بن عبد العزيز؟ لا تعجل يا بني لا تعجل، فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدع الناس الحق جملة واحدة. إذن أيها الأفاضل، الاستعانة بالله تبارك وتعالى، الاعتدال في الطاعة والعبادة، التدرج، أيضا مجاهدة النفس، جاهد نفسك، النفس قد تريد منك المعصية وقد تريد منك الشهوات وقد تريد منك الراحة، وتصعب لك الطاعة وتصعب لك الاعتكاف وتصعب لك القيام وتصعب عليك الدعوة وتصعب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جاهد نفسك، وقد قلت بأن النفس كالطفل، إن فطمتها وألجمتها بلجام التقوى وألهبتها بصوت الخوف من الله وفطمتها عن معصية الله انفطمت ورب الكعبة وانقادت لك، لأن الله عز وجل قد هيأها لك تماما. إن سرت بها في طريق الطاعة انقادت، وإن سرت بها في طريق الشهوات انقادت. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن النفس مهيئة للتزكية ومهيئة لأن تكون خبيثة أمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. فجاهد النفس، فالنفس صنفان: صنف قهر نفسه وجعلها مطية إلى كل طاعة، وصنف قهرته نفسه وجعلته نفسه مطية لها إلى كل شهوة وشبهة. فجاهد نفسك وألزمها بالزم الخوف، وإن حدثتك نفسك بالمعصية حدثها أنت بالطاعة وذكرها أنت بالله وقل لها: ويحك يا نفس، يا نفس قد أزف الرحيل وأظلت الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. قال جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فجاهد نفسك في هذه اللحظات وفي هذه الساعات وفي هذه الأيام المتبقية بنية أن تقود نفسك أنت بعد ذلك إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فالنفس تقودنا طوال العام إلا من رحم ربه جل وعلا. فدرب نفسك في هذه الأيام على أن تقودها أنت إلى طاعة الله وإلى القربات وإلى القرآن وإلى الأذكار وإلى الدعوات وإلى الاستغفار وإلى طلب العلم وإلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الكف عن الغيبة وإلى الكف عن النميمة. درب نفسك على كل ما يرضي الله عز وجل لتنقاد لك النفس بعد ذلك. أيضا من الأسباب المهمة جدا تغيير البيئة، تغيير البيئة. إن كنت في بيئة تحكم إليك المعصية فكن رجلا واتخذ القرار بقوة واترك البيئة التي تعصي الله فيها، اترك البيئة لأن البيئة لها تأثير شديد عليك، واذهب إلى بيئة طيبة تعينك البيئة على طاعة الله. يعني بيئة المسجد، شوف انت هنا جالس، لو ما انتش معتكف انت جالس زي ما بقول لإخواني في المسجد من الإدارة، يقول الإخوة هنا يكون قبل العصر، قبل العصر، خليك أتيت بعد المغرب، جالس من المغرب إلى الساعة تقريبا 10، هذه الساعات أنا أسألك هل عصيت فيها الله؟ أبدا. تهيئة تهيئ قلبك للطاعة وتلين نفسك إلى الطاعة، صلاة وقرآن ومجلس علم وذكر واستغفار وبكاء من خشية العزيز الغفار، الله الله الله، كل الأنفاس طاعة وكل الكلمات طاعة وكل الحركات طاعة، ما شاء الله. اللهم أكتب علينا فضلك يا أرحم الراحمين. إذ أنت في بيئة، البيئة نفسها هيأتك للطاعة، بل وألزمتك بالطاعة، بل وحالت بينك وبين المعصية، فتغيير البيئة مهم جدا. الكلام ده مش من عندي. تفكرين قصة العبد اللي قتل 99 نفسا؟ ها، وحديثه في الصحيحين. النبي عصام يحكي قصة هذا العبد الذي قتل 99 نفس، يعني بلغتنا في مصر أتل أتل، يعني رجل تخصص قبل، ومع ذلك عاوز يتوب. راح لواحد عابد عاوز يتوب، قال له والله انت راجل ما عندك دم، بعد 99 نفس عاوز تتوب يا راجل؟ فأغلق باب التوبة في وجهه فقتله. أجت عليك وأكمل به 100. ومع ذلك سبحان الله يريد أن يتوب بعد ذلك. النفس تريد الله عز وجل، يريد الآخرة، يريد أن يقبل على الله. قال تدلوني بقى على واحد ثاني، فدلوه على عالم. شوف فضل العلم، أن فضل العلم معنى فضل العبادة، ده زي ما بين السماء والأرض. وفضل العالم على العابد، شوف ما تنساش دي، زي فضل سيدنا النبي على الأمة. يا الله، عشان تهتم بالعلم. شوف رجل عابد عمال يتعبد ليل ونهار، ورجل عالم ما شاء الله يجي مجلس علم يبلغ الآلاف، بس يكفي هذا. فضل نبى على فضل العابد كفضل النبي على سائر الأمة. النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام، وفضل العابد على وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، يعني مش حتى على أعلى واحد في الأمة، لا، على أدنى أحد في الأمة. والعالم بقى مش البشر، مش طلبة العلم بس اللي بيدعوا له ولا بيستغفروا له، لا، ده العالم يستغفر له كل من في السماء والأرض، حتى السمك في المية يستغفر للعالم. اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين وطلبة العلم المخلصين، حتى السمك في المية، حتى الحيتان في الماء. النبي قال كده، حتى الحيتان في الماء، كل ده يستغفر للعالم ويدعو الله عز وجل للعالم. فالرجل ده دلوني بقى على عالم، فرح لعالم قال له انا قتلت 99 نفس او 100 نفس، لانه كمل 100 بالرجل العابد ده، قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال ومن الذي يحول، او من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ شوف العلم بقى، ايه اللي يمنعك من انك تتوب، وايه الحواجز اللي بينك وبين التوبة؟ واستبشر، ألزمه، أعمل إيه؟ قال له اذهب إلى قرية كذا، تغيير البيئة، اذهب إلى قرية كذا فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم واترك قريتك فإنها أرض سوء، واترك أرضك فإنها أرض سوء. يبقى فيه أرض سوء، أرض تؤذك على المعصية. الله العظيم بتأتينا رسائل تخلع القلب، من بينها رسالة لسه جايه من للابي في جيبي، قرأتها بين التراويح، تؤلم القلب، تؤلم القلب. البيئة قد تفشل، يعني رجل والعياذ بالله في البيت، في البيت، في بيت عيلة، يزني كل ليلة لامرأة أخيه وهو في السفر، هذا خرج ليأتي لهذه المرأة المجرمة بالطعام والشراب والملابس، وأخوه المجرم في البيت يزني بامرأة أخيه كل ليلة. بيئة سوء، بيئة سوء تؤذك على المعصية. كن رجلا واتخذ القرار واهجر البيئة فورا، اترك هذا البيت فورا، حتى لو حتنام في الشارع، نم على الرصيف، ولا تعرض نفسك لمكان إن نمت فيه عصيت الله رب العالمين بكبيرة كبيرة وجريمة بشعة ينخلع لها القلب الحي، ألا هي كبيرة الزنا؟ وفي من؟ ومع من؟ مع امرأة أخيه، إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة. فتغيير البيئة مهم. دور على الإخوة اللي بيعينوك على الطاعة. أنت تعرف إخوة هيعينوك على الطاعة، اجري، اشبط مع دول، اضرب مع دول بسهم. ناس طلبت علم، والله تاخذوني معاك، ناس واقفين شغلتهم الذكر، الله يتخذني معاك اضرب معاكم سهم. ناس ربنا فتح عليهم في الاستغفار، والله اضرب معاكم سهم. ناس ربنا فتح عليهم في الامر بالمعروف معروف وبحكمه، والله تخذني معاك واضرب معاكم سهم. كما قال ابن القيم: اضرب مع كل اهل عبوديه بسهم، اضرب مع اهل كل عبوديه بسهم. هؤلاء عبوديتهم العلم، وهؤلاء عبوديتهم العمل، وهؤلاء في الصلاة، وهؤلاء في الصيام، وهؤلاء في الذكر، وهؤلاء في الاستغفار، وهؤلاء في القرآن، وهؤلاء في حفظ المتون. اضرب مع كل أهل عبودية بسهم، ابحث عن بئس الطاعة واشبط مع هؤلاء وتمسك بهم، وامتثل أمر نبيك: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أكتفي بهذا القدر حتى لا أحرم إخواننا ممن سيصلون التهجد الآن، وأسأل الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال. وجاءتني الليلة أيضا بعض الأسئلة عن قضية التهجد والزيادة على عدد التراويح، وسوف أجيب عن هذه المسألة غدا إن شاء الله تعالى، لكن مبدئيا أقول صلوا، وأسأل الله أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله.